بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأكارم، حياكم الله في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، إنه خير مسؤول.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء متصل بسابقه، ما زلنا في سلسلة شجرة الإيمان، واليوم واستكمالا لحديثنا عن أصول الإيمان نبدأ الحديث عن الإيمان باليوم الآخر. أترك الكلمة لفضيلة الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول شجرة الإيمان، هذه الشجرة العظيمة التي بذرتها في القلب، وأصولها هذه الأصول الستة التي أخبر الله جل وعلا عنها في القرآن، وأخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وكذلك ثمارها الأعمال الصالحة. ومن أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر، والمقصود باليوم الآخر كما سبق وأن بينا وذكرنا بإجمال هو يوم القيامة، هذا اليوم الذي يبعث الله جل وعلا فيه الناس للحساب والجزاء، وأعد الله جل وعلا لأهل الإيمان الجنة، وأعد الله جل وعلا لأهل الكفران النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. والإيمان باليوم الآخر معناه أن يصدق المسلم تصديقا جازما لا ريب فيه ولا شك ولا تردد بأن هذا اليوم آت لا ريب فيه، وأن الله يبعث من في القبور ويعمل لهذا اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك العلماء يذكرون بأن الإيمان باليوم الآخر يتضمن أمورا ثلاثة: أولها الإيمان بالبعث، والمقصود الإيمان بالبعث هو إحياء الموتى من قبورهم حينما ينفخ إسرافيل في الصور، وهو القرن العظيم الذي بينه الله جل وعلا بقوله: يوم ينفخ في الصور. وهذا الصور قال أهل العلم بأنه قرن عظيم، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا بهما غير مختونين، غرلا يعني غير مختونين بهما، لا يتكلمون من شدة الفزع الذي يواجههم في ذلك اليوم العظيم. ولا شك بأن هذا اليوم يوم يجازى فيه أهل الإحسان على إحسانهم وأهل الإساءة على إساءتهم. الأمر الآخر الإيمان بالجزاء والحساب، وهذا الذي عانيته وذكرته قبل قليل، وهو أن الإنسان سيلاقي عمله إن خيرا فخير وإن شرا فالنار، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك ربنا جل وعلا حينما أنزل الكتب وأرسل الرسل وفرض الفرائض وشرع الحدود إنما ليرى العاصي من المطيع، ولذلك المؤمن يعمل بمقتضى ذلك حتى يدخل الجنة، وأما الكافر فلا يلتفت إلى مثل هذا، ولذلك أعد الله عز وجل له النار. الأمر الآخر ما يتعلق بالجنة والنار، فإنهما مخلوقتان باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، كما هو المتقرر عند أهل العلم من أهل الإسلام، بل هو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. ويلحق الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون بعد الموت، من فتنة القبر مثلا، ومن عذاب القبر ونعيمه، وغير ذلك من الأحوال التي تعتري الذين يعيشون الحياة البرزخية. لأن المعلوم بأن الدور ثلاثة: دار الدنيا هذه التي نحن فيها والتي يعيش الناس فيها، وهي دار قصيرة، دار لها أمد ولها نهاية، ولذلك سميت دنيا، وهذه هي موطن العمل. وهناك دار اسمها الدار البرزخية، وهي الدار التي بين دار الدنيا ودار الآخرة، وهذه فيها نعيم وعذاب، ويسمى بنعيم القبر وبعذاب القبر. وأما الدار الآخرة فهي الدار الأبدية السرمدية التي لا حياة لا موت فيها، الدار الأبدية السرمدية التي لا موت فيها، وأهل الجنة في دار النعيم ينعمون، وأهل النار في دار الجحيم يعذبون، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يؤمن المسلم بأن هناك شيء اسمه فتنة القبر، وهي سؤال الميت بعد دفنه حينما تعود له الروح، فيسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام بعض أهل العلم يرى بأنه ما من ميت إلا ويسأل، وبعض العلماء يرون بأن هذا خاص بالمؤمنين وبالمنافقين، ممن يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، أهل النفاق. وهذا الذي يظهر أنه الصواب، أنه خاص بالمؤمنين وخاص بالمنافقين. أما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المنافق فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. الأمر الآخر أن إثبات عذاب القبر ونعيم القبر، فالله جل وعلا جعل هذه الحياة البرزخية، جعلها فترة زمنية، ثم بعد ذلك يبعث الناس من قبورهم إلى الحساب وإلى الجزاء. وهذا النعيم والعذاب الذي في القبر ينعم أهل الإيمان وأهل الإحسان وأهل الصدق مع الله عز وجل، ويعذب أهل الكفران وأهل الظلم والفجور والفسق، نعوذ بالله من ذلك. والنصوص كلها ظاهرة في بيان أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ما يتعلق بثمرات الإيمان باليوم الآخر كثيرة. من أعظم ثمرات الإيمان باليوم الآخر هو رغبة المؤمن في الإكثار من العمل الصالح والإكثار من الطاعة والحرص على ذلك، فإن هذا يدفعه إلى فعل الطاعات والترقي في مدارج الصالحين وفي مدارج الخيرات. لماذا؟ لأنه يعلم بأنه سينتهي فيه الحال إلى يوم فيه نعيم وعذاب. الأمر الآخر الخوف من فعل المعاصي والوقوع في الآثام، لا سيما الشرك بالله والبدع، وكذلك الكبائر، كبائر الذنوب والمعاصي، فإن المؤمن يهرب من ذلك، وهذا لا شك بأنه من ثمار الإيمان باليوم الآخر. الأمر الآخر فيه تسلية للمؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا. معلوم بأن الناس في الدنيا يتفاوتون من حيث الغنى والفقر، من حيث الصحة والمرض، من حيث الدرجات أيضا. فالمؤمن لما يعلم بأن ما عند الله لن يضيع من الأعمال الصالحة، وأن الإنسان مرتبته في الجنة على قدر ما يعمل بعد رحمة الله عز وجل، رغبه ذلك في فعل الخيرات وفعل الصالحات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا القرآن، فإن يقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وأيضا جاء في الحديث الآخر يقال لقارئ القرآن اقرأ فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. فلا شك بأن هذا يجعل المؤمن يكثر من عمل الصالح، لأنه سيرتفع عند الله جل وعلا. الأمر الآخر ما يتعلق بالصبر على الأذى والمصائب واحتساب الأجر. فالإنسان إذا علم بأنه تارك هذه الدنيا وراءه، وأن هذه الدنيا في واقع الأمر هي مرحلة زمنية قصيرة وستنتهي، لا شك بأنه سيكون جلدا صابرا، رابط الجأش قويا واثقا برحمة ربه وبسعة عفوه، ولذلك تمر عليه هذه المصائب، تمر عليه مرة السحاب، ولذلك تجد يحتسب الأجر في ذلك ويستثمرها في القرب من الله جل وعلا وتقدس. هذا ما سنح الوقت ببيانه وتفصيله وتوضيحه، وللحديث بقية نكمله إن شاء الله في اللقاء القادم فيما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه والموقف من ذلك. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. أسأله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-55-1688 ومن خارجها 00971-600-55-1668، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فضل الشيخ أحسن الله إليك وبارك فيك، نلاحظ في كثير من النصوص سواء في القرآن أو في السنة نجد يعني قرن الإيمان بالله واليوم الآخر في الحث على فعل بعض الأعمال أو التحذير منها. كان يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل أو
نعم. أحسنت. هو الواقع المتأمل لنصوص القرآن والسنة يجد هناك ربطا عجيبا باليوم الآخر في قضية الأعمال الصالحة وغير الصالحة، ولذلك هذا الذي ذكرته قبل قليل في مسألة ثمار الإيمان باليوم الآخر. فالإنسان إذا أكثر من ذكر اليوم الآخر وأكثر من القراءة في نصوص اليوم الآخر يجد عنده انشراح في الصدر وطمأنينة في القلب، ويجد عنده رغبة في الخير، رغبة في الخير وحرص على ذلك، ويجد نشاط في نفسه للعمل، عمل الصالح، بخلاف الذي ينسى الله والدار الآخرة فتجده دائما بعيد كل البعد عن طاعة الله وعن الأعمال الصالحة. وهذا مثلا لو ضربنا مثال واقعي عملي، مثلا نجد مثلا جنس التجار، التجار يختلفون ما بين تاجر وآخر في قضية الإنفاق في سبيل الله.
صحيح.
فتجد بعض التجار مثلا عندهم من الإنفاق الشيء العجيب، وإذا ما تأملت في حاله وجلست معه وسبرت يعني غور حياته وجدته بأنه رجل دائم يذكر الله اليوم الآخر، فهو يقدم لنفسه، بخلاف نوع من التجار من الجماعين المناعين الذين فعلا يعني يجمعون ولا ينفقون. فهؤلاء في واقع الأمر، في واقع فيما يظهر بأنه غاب عنهم اليوم الآخر، إما والعياذ بالله جحودا ونكرانا، وإما إخلادا إلى الأرض ورغبة في الدنيا، ولذلك يجمع من هذا المال لدنياه ولم يبني لآخرته، ولم يبني لآخرته، فولم يتزود للدار الآخر. وهذا حقيقة مثال تقريبي عملي واقعي يدلنا على أن الإنسان دائما إذا أكثر من ذكر الآخرة تجد سبحان الله هناك لين في قلبه وانشراح في صدره، طمأنينة في نفسه، تجد عنده من يعني من حسن التعامل الشيء الذي يغبط عليه. لماذا؟ لأنه يعلم حقيقة الحياة، عرف أن له دور في مسرح هذه الحياة، وعن قريب سيترك هذه الدنيا، وأنه فعلا قدم لنفسه. ولذلك ربنا جل وعلا وعد هذا الجنس، وعدهم بالخير وبالجنة وبالرفعة يوم القيامة، ويقول جل وما تقدموا لأنفسكم من خير ماذا
تجدوه
عند الله، يعني لا يضيع شيء. قل جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تزودوا في الغالب تأتي في لغة العرب لمن يسافر، لمن يأخذ الزاد، والواقع أن الإنسان في هذه الدنيا مسافر، فيحتاج إلى زاد، هذا الزاد هو التقوى. ولذلك نجد مثلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا.
صحيح.
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى
وهو
مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والآيات في هذا المعنى كثير، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالأثر أثر العمل الصالح في الدنيا ويوم القيامة. يعني العجيب أن من عمل صالحا ودائما يكون ذكر الآخرة حاضرا تجد يعيش حياة طيبة وحياة هنية ورضية ويأخذ حظه من الدنيا بشكل سليم وصحيح. أما الذي ينسى الله والدار الآخرة والعياذ بالله ينساه الله، ولذلك تجده يأخذ من الدنيا ما قدر له ولن يزيد.
صحيح.
وأيضا مع ذلك تجده نسأل الله العافية والسلامة لا يشبع، لا يشبع من هذه الدنيا، سواء من الأمور أمور الشهوات أو أمور يعني الدنيا وحظوظ الدنيا، فتجده متهالك عليها. نسأل الله السلامة والعافية.
اللهم آمين. جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. إذن المستمعين الكرام نعيد التذكير بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-55-1688 ومن خارجها 00971-600-55-166-8. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فالشيخ نستقبل معا هذه المكالمة. أبو عايدة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
تحياتنا لك فضيل الشيخ دكتور يحيى علي وفضيل الشيخ دكتور عزيز فرحان العنزي وأخونا حمد ومحمد البلوشي والمسلمة.
جزاك الله خير. حياك الله.
السؤال الأول أقصر يمكن سؤال في العالم. حكم الذبح ليلا.
حكم الذبح ليلا. نعم.
واحد. السؤال الثاني يقول نذرت أو تصدق لوجه الله. نذرت أو تصدق لوجه الله. الآخر شو يقول؟ يقول نذرت أو تصدق لله سبحانه وتعالى. حكم قول الشخص الأول وحكم قول الشخص الثاني.
نعم.
السؤال الثالث طال عمرك، أحيانا أنت تريد تساعد ورغم استطاعتك أنك تساعد، لكن بسبب أسلوب الشخص أو يعني معاك تجربة لشخص أشخاص آخرين ما تبغى تساعد. أولا هل أنا علي شيء بسبب أفعالهم أو ردة فعلهم؟ قبل فترة في واحد طاح، زين، فقلت ممكن أخوي أساعدك، شو رد علي تتوقع؟ قال لي أخوي شايفني مكسور، يعني كان يقول لي يعني لا تساعدني. بعدين قلت له أنا ما شاء الله عليك. قال ما شاء الله على شنو؟ قلت لا ما شاء الله مش عليك، أنت على العسل عندك طولجان الملوك كان عندك. هاي السؤال. السؤال الثالث والأخير من هذا السؤال، أحيانا أنت تأتي بالتصرف أو فعل قد ينتج عنه أذى بسيط أو فيما بعد قد ينتج أذى بدون ما تعلم، والأخ الآخر بأنت سببت الأذى سامح، لكن عظم يظهر لك أثر هذا الألم أو الضرر لهذا الإنسان وأنت لا تعرفه ولا يعرفك، فحكم ذلك.
طيب
شكرا لكم.
بارك الله فيك. سلام. أبو عايدة حياك الله. نأخذ مكالمة أيضا. أبو فاطمة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو فاطمة.
يا شيخ سؤال الأول، إذا كنت بسافر الحج وأنا ما أستطيع الحج.
طيب صوت الراديو بس أبو فاطمة، صوت الراديو الله يحفظ.
إن شاء الله بنتم الله.
نعم زين.
طيب بغيت أسافر الحج وما عندي استطاع أسافر حج، والحالة أقدر أخذ دين أسافر ولا ما أقدر أخذ دين أسافر الحج؟
طيب
بعرف لأنه أنا الحين ما أخذت أي خطوة يعني.
طيب
وسؤال ثاني مو سؤال يعني، لو تحطون برنامج حلقة قصص أنبياء وايد زينة يعني نستفيد إحنا.
طيب
شيخ أو في إمكانية يعني فترة يحدثنا القصة.
طيب إن شاء الله يا أبو فاطمة جزاك الله خير. تسمع الجواب إذن نجيب على هذه الأسئلة. حكم الذبح ليلا فضيلة الشيخ.
الحمد لله. بالنسبة لذبح الذبائح سواء كانت الضحايا أو العقائق العقيقة أو ذبيحة الضيف أو أي ذبيحة أخرى تجوز ليلا ونهارا، فليس بين أيدينا من النصوص ما يمنع الذبح في وقت دون وقت أبدا، يجوز الذبح ليلا ويجوز الذبح نهارا. هناك قول لبعض الفقهاء في كراهية الذبح ليلا، قالوا بالنسبة للذبح ليلا خشية أن لا يصيب الإنسان مكان الذبح، يكرهون هذا مجرد كراهة تنزيهية، وطبعا حتى لو يعني قلنا بهذا فالآن العلة منتفية. نعم. التي يذكرها الفقهاء مع وجود هذه الإضاءات ومع صحيح. وجود هذه الكشافات، ومع ذلك يعني هذه العلة غير منصوص عليها، وأيضا هذا الحكم ليس فيه دليل، فيجوز الذبح ولله الحمد في أي وقت من الأوقات وفي أي شهر من الشهور. لكن بالنسبة للذبائح التي هي نسك، هذه مقيدة بأوقاتها، مثل الأضاحي ومثل ذبيحة الهدي وأيضا الفدية، هذه لها وقتها ومكانها وزمانها.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. قول القائل نذر أو تصدق لوجه الله أو لله سبحانه وتعالى، هل هناك فرق بين العبارتين وما حكم ذلك وما الذي يترتب عليه؟
الحمد لله، يجوز أن يقول المسلم نذرت لوجه الله، نذرت لله، نذرت طاعة لله، كل هذا جائز ومشروع ولله الحمد والمنة، والمعنى نذرت مخلصا لله، هذا المعنى. ولذلك قال جل وعلا وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون بها وجه الله فأولئك هم فأولئك هم المضعفون. صحيح. قال جل وعلا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر، والمعنى بأن كلمة وجه الله جائز، والمعنى الإخلاص، يعني إخلاصا لله، نريد وجه الله يعني مخلصين لله. صحيح. هذا المعنى.
طيب شو اللي يترتب على قوله نذر أو على قوله يتصدق؟
الحمد لله. أما النذر فهو إلزام المكلف نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، فيقول لله علي صيام، لله علي ذبيحة، لله علي صلاة، لله علي مبلغ مالي أدفعه كذا. الأصل أن حكمه مكروه، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، ولكن يجب الوفاء به. ولذلك يلغز الفقهاء يقولون ما هي العبادة المكروهة التي يجب الوفاء بها، فيذكرون النذر. أما قوله صدق لله فينظر، فإن كان عرف أهل البلد يعبرون عن النذر بالصدقة فهذا نذر، وأما إذا كان عرف أهل البلد لا يقبل مثل هذا المعنى فإنما هي صدقة من الصدقات المندوبة وليست الواجبة.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. يسأل الأخ بعايدة أيضا يقول أحيانا بعض الأشخاص بسبب ما يصدر منه من سوء خلق وإساءة في العبارة قد يمتنع الإنسان عن مساعدته، أو يأتي ويسأل بطريقة يعني غير لبقة ونحو ذلك، فهل هذا سوء خلق السائل يمنعنا من مساعدته؟
الحمد لله. أولا من أخلاق المسلم أن يكون حسن الخلق، طيب اللسان، طيب الفعال، فالله جل وعلا يقول وقولوا للناس حسنة، قل جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، والنصوص في هذا المعنى كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أكثر الناس حسنا للخلق وأكثر الناس أدبا وتواضعا، وأيضا كان لين العبارة عليه الصلاة والسلام، فما كان يواجه أحدا بخطئه وإنما كان يقول ما بال أقوام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يراعي مشاعر أصحابه ومشاعر الآخرين على جميع مستوياتهم وأصنافهم وأمورهم، وهذا من أخلاق المسلم. ولذلك المسلم هين لين، حتى في الصلاة يقول النبي عليه الصلاة والسلام لينوا بأيدي إخوانكم. فالواجب على المسلم إذا عرض أحد عليه مساعدة مثلا أن لا يواجهه بمثل هذا الصلف، بمثل هذه الفجاجة، وبمثل هذه الغلظة والخشونة، وإنما يواجهه بالشكر. ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا من أحسن إليك الواجب عليك أن تحسن إليه، حتى في قضايا السلام والإحسان، عفوا في قضايا يعني في قضايا رد الإحسان، يعني من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد كافأه أو كما ورد. ولذلك المسلم إذا عرض عليه أحد من إخوانه مساعدة وهو لا يريدها فلا أقل من أن يقول جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، أحسنت، مشكور، مثلا الكلام الطيب حتى لو كان في اللغة الدارجة فيما يتعارف عليه الناس. أما يقابله بقوله والله أنا أنت شايفني مكسور مثلا، مثل الحالة اللي ذكرها أخونا أبو عايدة، وأظنه دخل في معركة مع هذا الرجل. فهذا ليس من أخلاق المسلم، هذا من أخلاق غلاظ القلوب، من أخلاق أهل الفظاظة والأجلاف، الأجلاف الذين لا يقبلون مثل هذا. وهذا كان موجود عند العرب، هذا كان موجود عند العرب. فأنا أسلي أخوي أبو عايدة ببعض القصص، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أعرابي مريض فيه الحمى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام طهور إن شاء الله، فقال طهور بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال سلم إذن يعني كذلك، فمات يعني بعدها مات. كذلك كان العرب قديما عندهم من الأنفة طبعا غير المقبولة، بحيث أنه يرفض يعني بعض الأمور، خاصة يرى بأن مساعدة الشخص له فيها إظهار لعجزه، إظهار ل يعني فقده لشيء من الاعتبارات التي يقوم عليها المجتمع العربي في القديم، وهي موجودة أيضا في بعض الأطراف في بعض الجهات. على العموم يعني فيما لو إذا قدر أن شخصا مثلا في هذه الحال، طبعا أحيانا أبو أخوي أبو عايدة أحيانا بعض العبارات والألفاظ تفتح مغاليق القلوب وتلين الحديد مثل ما يقولون. فكون الشخص هذا يخطي في حقك مثلا، أنت لا تقابل بمثل هذا. فإذا رأيت مثلا أن في الاستمرار معه، خاصة بعض العبارات التي ليست فيها مباشرة، ما فيها مباشرة، فطيب أنك تستمر معه. أما إذا رأيت والله بأن الاستمرارية في مثل هذا الأمر قد يقود إلى مفسدة كبرى، فالانسحاب أولى. الانسحاب حقيقة قد يكون واجب وقد يكون أولى بالنسبة للإنسان. أسأل الله تعالى ألا يحرمك الأجر وأن يوفقنا وإياك لكل خير.
آمين. جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. معنا هذه المكالمة، أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم الشيخ عبد العزيز.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك حبيبي؟ شيخ باركم طيبين إن شاء الله.
حياك الله يا أبو عبد الله تفضل.
معك أبو عبد الله الكفيف.
تفضل الله يحفظك. نعم.
حياك الله.
يا الحال. شيخ أنا دخلت المسجد فاتت لنا ركعتين. ما متأكد فرض العصر أو الظهر يعني. لكن هل لما سلم الإمام أو فاتت لنا ركعة، هاي بعد سلم ورا الإمام أو بعد الإمام؟
كيف فاتتك ركعتين تقوم تكمل؟
لا كملت.
ها بعد ما تكمل؟
ايه.
طيب.
هل الإمام بعد سلم طبعا، هل أسلم أنا قبل الإمام ولا بعد الإمام؟ ولا ما يجوز؟
لا أخوي أبو عبد الله كيف تسلم قبل الإمام؟ أنت الآن لما سلم الإمام الله يحفظك، بس تنتظرني لحظة، الآن أنت في صلاة الظهر والإمام دخلت معه في الركعة نقول الثالثة، ها؟
نعم.
فالإمام الآن سلم وأنت باقي لك ركعتين، تقوم طبعا تكمل
ركعة يعني مثلا،
ها؟
أو ركعة
أو ركعة مثلا. الإمام لما يسلم أنت ما تسلم، تقوم تقضي اللي فاتك.
جزاك الله خير.
واضح.
السؤال الثاني.
نعم.
أنا أسلم مع الإمام، هل أسلم وراه بالسلام الأول أو الثاني؟
طيب متى تسلم يعني؟ إذا سلم الإمام متى يسلم المأمون؟
هل بالأولى أو الثانية؟
طيب.
ثالثا، في واحد انا اصلي بالوسط، يا واحد سحبني على وراء يعني طلعني من الصف. فهمت علي؟
نعم.
طلعني من الصف.
طيب.
طبعا قاعد بالصف الثاني او الاول، يا شخص اخر من برا سحبني الى الصف الاخير.
اي نعم.
هل هذا شو معناته؟ هل يمكن هذا يصلي بروحه ام يعني في شيء ما بعرف؟
طيب
جزاك الله خير يا طويل العمر.
الله بارك الله فيك أبو عبد الله، والله يحفظك ويأجرك. حياك الله. إذا فالشيخ نكمل إجابة على الأسئلة. الأخ أبو عايد الشيخ يقول أحيانا قد نتصرف تصرفا ينتج عنه أذى يعني لاحق بهذا الشخص، ولكن في حينها هذا الشخص قد يسامحك على هذا التصرف، لكن يظهر أثر هذا الأذى بعد ذلك وأنت لا تعرفه ولا يعرفك.
الحمد لله. هو الأصل أن المؤمن دائما لا يؤذي الآخر لا بقول ولا بفعل.
صحيح.
ولذلك المؤمن دائما يحمل سلام للآخرين بجميع أجناسهم وأطيافهم. وربنا جل وعلا قال بينا حال المؤمنين قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول جل وعلا إن الذين يؤذون الله إن الذين يؤذون الله ورسوله يقول جل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعندنا مسألة الأذية عن طريق الخطأ هذه من حيث الإثم معفو عنها، فيعني بالنسبة لمن أخطأ بحق الشخص فآذاه حالا أو مآلا من حيث الإثم الإثم مرفوع، لكن من حيث ترتيب بعض الأمور مثل الكفارات ومثل الديات ومثل يعني شيء من الأمور هذا موجود. يعني لو افترضنا شخص مثلا دهس شخصا آخر في السيارة خطأ، الخطأ هذا من حيث الإثم ما في إثم، كما قال جل وعلا ولكن ما تعمدت قلوبكم. صحيح. لكن ما يعني بأن الموضوع انتهى، لا، هناك دية وهناك كفارة وشيء من هذا القبيل. بالنسبة للأخطاء العادية التي تحصل مع الآخرين، إذا حدث خطأ ثم اعتذر المخطئ وسامحه المخطأ عليه مثلا ثم تبين بعد ذلك بأنه حصل شيء من الأضرار، الإثم مرفوع هنا يعني من حيث الإثم ما دام أنه عفى. لكن ما هي الأخطاء؟ تختلف من خطأ لخطأ. يعني الآن لو قدر بأنه حصل جناية على يعني الخطأ هذا تطور فأصبحت نهايته بتر يد مثلا، أو مثلا سبب له عاهة أو مثلا كذا، لا، هذه له الحق في أن يرفع دعوة قضائية عليه. أما إذا كان لا قضايا فقط يعني تدور ما مثل ما يقال أخطاء أدبية يعني الأذية أدبية فهذه تكفي فيها المسامح.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ أبو فاطمة يسأل يقول إذا كان ما يستطيع ما عنده القدرة على الحج هل يجوز له أن يستدين لكي يحج؟
الحمد لله، يقول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالذي لا يستطيع الحج بماله لا يلزمه ولا يجب عليه أن يستدين أو يقترض مثلا ليحج، ما يجب عليه في أصل الشرع ولله الحمد، فهو ممن عذرهم الله عز وجل.
صحيح. الأخ أبو عبد الله الشيخ يسأل يقول كان في الصف فجاء شخص وسحبه إلى الصف الآخر، مثل هذا الشيء غالبا يحصل من أناس يأتون مثلا يكون
متأخرين
أو منفرد في الصف فيسحب له واحد حتى ما
ورد حديث يسمى حديث الاجترار عند البيهقي وغير حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يصح، وقال يجتر، وهذا خطأ حقيقة من وجوه. أولا أن في سحب هذا الإنسان من الصف الأول إلى الثاني نقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول، النبي عليه الصلاة والسلام حث على المسابقة على الصف الأول لما فيه من الفضل. الأمر الثاني أن فيه قطع للصف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قطع صفا قطعه الله. أمر آخر أيضا فيه خلخلة حيث يجعل الناس يرتبكون في الصف الأول يبدون يتحركون وشيء من هذا القبيل. ولذلك يعني كان الواجب على يعني الأخوان الفاضل أن ينبه إمام المسجد يلقي كلمة على الناس وينبههم بأن هذا الفعل حقيقة لا يصلح من الناحية الشرعية.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ. هنا سؤال على 6688، إذا خرج الشخص من أبو ظبي يقصد عجمان قبل المغرب ووصل بعد العشاء، فهنا يؤخر أو يصلي جمعة تأخير كونه من أهل أبو ظبي وجاء عجمان؟
وصل عجمان، هو
وصل عجمان بعد العشاء
أي
وما صلى في الطريق.
أي يصلي ما دام أنه يعني مسافر إلى عجمان وسيرجع يجوز له أن يجمع المغرب والعشاء، يصلي المغرب ثم يجمع معها العشاء.
نعم. حديث من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما،
حديث صحيح. نعم. لكن المقصود لم يقبل له أجر صلاة 40، ولا يجب عليه أن يؤدي الصلاة.
الذمة ما تبرأ بيته.
لا، ما تبرأ، لأن بعض الناس يفهم بأنه يقول ما دام شرب الخمر ما يصلي
40 يوم.
لا، هو بهذا يكون جمع على نفسه مصيبتين
وكارثتين
ومفسدتين، بل المفسدة ترك الصلاة أعظم وأخطر من شرب الخمر، من دون تقليل طبعا من شرب الخمر، لكن المقصود ليس له أجر وثواب صلاة 40 يوم إلا أن يتوب فيتوب الله عليه.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. شكرا جزيلا فضلة الشيخ.
إياكم الله. شكرا لك.
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال محمد البلوشي ومن الإخراج حمد البلوشي، وهذه تحيات محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.